الحمد لله الذي أيد هذا الدين برجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله أثنى على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا رضي الله عنهم وردوا عنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه القائل في الحديث الصحيح خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فصلوات ربي وسلامه عليه. ثم أما بعد، فما زلنا ندخل بحضراتكم مدارس صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، المدرسة تلو الأخرى، لنتعلم من كل مدرسة ما ينفعنا في عقيدتنا وشريعتنا وأخلاقنا. وصاحب مدرستنا اليوم هو الصحابي الجليل عمران ابن حصين. أكرر الاسم على مسامعكم مرة أخرى، صاحب مدرستنا اليوم هو الصحابي الجليل عمران بكسر العين كما أنطقها، عمران ابن حصين. عمران ابن حصين رجل فاضل، وإن تأخر إسلامه فقد أسلم في عام خيبر، ومنذ أن أسلم لازم رسول الله صلى الله عليه وسلم في حله وفي ترحاله، في سلمه وفي حربه، وظل ملازما لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي خلافة عمر لما كثرت الفتوحات وفتحت العراق لم يرى عمر أفضل من عمران ليرسله إلى أهل البصرة ليفقههم في دينهم، فكان مبعوثا علميا من قبل عمر، ذلك لأن عمر كان يعلم قدر علمه وفقهه وكان يعرف له فضله وورعه. ولما قدم البصرة وأخذ يفقه أهلها رأى فيه والي البصرة عبد الله ابن عامر الوالي من قبل عمر، رأى فيه ذكاء وفطنة وفقها فولاه قاضيا على البصرة، إلى أن طلب هو أي عمران أن يتنحى فنحاه. يقول الحسن البصري ومحمد ابن سيرين وكلاهما من كبار التابعين الذين عايشوا عمران وسمعوا منه ورووا عنه، يقول كلا الرجلين أعني الحسن وابن سيرين يقولان والله ما رأينا بالبصرة رجلا يفضل عمران حتى من الصحابة، فكان أفضل الناس بالبصرة في زمانه على الإطلاق، وكان رجلا فاضلا مجاب الدعوة، ظل بالبصرة ومكث بها حتى قبضه الله سبحانه وتعالى، وكان ذلك في عام 52 وقيل 53 على خلاف في هاتين السنتين. عمران بن حصين في المدة التي لازم فيها النبي صلى الله عليه وسلم سمع منه كثيرا وحدث عنه بالكثير، ولذلك فصول مدرسته كثيرة ومتعددة، وبالطبع الوقت لا يتسع لنا لأن ندخلها جميعها، فسوف نقتصر على ثلاثة منها. وأول فصل أود أن أدخله في مدرسة عمران ابن حصين هو فصل جد خطير نحتاج إليه في ذلك الوقت الذي نعيش فيه، والذي إذا أردت أن أكون منصفا ينبغي أن أقول أصبح كثير مما ينتسبون إلى الإسلام يستهترون بالكتاب والسنة. وظهرت عندنا ظاهرة من أخطر ما تكون نشهدها في هذا العصر الذي بدأ فيه الإسلام يتفلت شيئا فشيئا. تلك الظاهرة هي معارضة النصوص الشرعية بالعقل والرأي والهوى. تجلس مع من ينتسب إلى الإسلام، مع من آمن بالقرآن ودعاه القرآن إلى طاعة خير الأنام، تجلس معه تذكر له نصا شرعيا من كتاب أو سنة، سرعان ما تجد الرد سريعا. البعض يقول لم اقتنع، والبعض الآخر يقول ولكنني أرى، والبعض الآخر يقول ولكن فلانا يرى. بل تلك ظاهرة من أسوأ ما تكون في عصر التسيب، والذي أصبح لا يهتم فيه حكامنا بالإسلام بقدر ما يهتمون بالفن والكرة وكذا وكذا وكذا. أصبح هناك من يكتب مقالات، بل يظهر على شاشات التلفاز في القنوات المحلية وغير المحلية ليعارض حديثا صحيحا ويطرحه، لأنه يرى أنه لا ينسجم ولا يتفق مع عقله. ويسمى هذا عند أهل الحكم وغيرهم بأنه مفكر وله حرية فكر. تلك ظاهرة من أسوأ ما تكون انتشرت وظهرت في هذا العصر في بلدنا هذا وفي غير بلدنا هذا. تعال أيها الأخ الكريم لندخل هذا الفصل من فصول مدرسة عمران ولتستمع فيه إلى هذه القصة ولترى ماذا حدث. في حديث في الصحيحين وفي غيرهما، في البخاري وفي مسلم وفي غيرهما، واللفظ لمسلم في صحيحه، يقول أبو قتادة كنا جلوسا عند عمران. وأبو قتادة تابعي كريم، يقول كنا جلوسا عند عمران فحدث عمران بن حصين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال، قال النبي صلى الله عليه وسلم الحياء كله خير. يقول وفينا رجل يسمى بشير ابن كعب، وهو أيضا من التابعين وله ترجمة عند أهل الجرح والتعديل، يقول وفينا بشير ابن كعب. فقال لعمران، عمران يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحياء كله خير. هذا كلام من؟ كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأصل حينما تسمع أن تقول صدق رسول الله. في القوم رجل يسمى بشير ابن كعب، فقال لعمران ولكن قرأنا في بعض الكتب وفي بعض الحكم ولكن قرأنا في بعض الكتب وفي بعض الحكم أن من الحياء سكينة لله ووقارا، ومنه ضعف. فهمت القضية؟ عمران يخبر أن النبي قطع بأن الحياء كله دون استثناء خير. هذا الرجل وهو بشير بن كعب يعترض، وجه الاعتراض أنه قرأ في بعض الكتب وسمع في بعض الحكام أن الحياء منه ما هو وقار لله وسكينة، ومنه ما هو ضعف. إذن فيكون بعض الحياء ليس بخير، مع أن النبي قال إن الحياء كله خير. هذا هو وجه المعارضة. أقول هذا شيء نعيشه، تجلس فتقول قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، يخرج سفيه ليقول لك ولكنني أرى كذا، أو سفيه آخر ليقول لك ولكن فلانا أو علانا قال كذا. من فلان ومن علان؟ إذا كنت أقول لك قال رسول الله، فمن ذا الذي تنزله منزلة النبي وتعارض به قول النبي؟ أي سفه وأي جاهل هذا؟ ولكننا نرى هذا، بل نرى من لا يقنع أصلا بكلام الله ورسوله. المتبرجة لا تقنع بآية الحجاب وتنتظر حتى تقتنع، والذي يفعل بدعة لا يتخلى عنها لأنه غير مقتنع، ولا يقتنع إلا بما في رأسه. ظاهرة خطيرة يلازمها أصحاب الهوى والانحطاط، وأقولها بكل معاني الكلمة، أولئك الذين يضربون بالقرآن والسنة عرض الحائط ويتعصبون للعقل والرأي والهوى. بل كما قلت هناك الآن كتاب يكتبون يطرحون السنة بعقولهم ويردون الأحاديث بآرائهم، بل ويقطعون بأنها نصوص لا تصلح للتطبيق خاصة في هذا الزمان، ويصفق لهم ويشار إليهم بالبنان، وما يقولونه يعد فكرا وهو من باب حرية الفكر. ولا ترى حرية الفكر عندنا إلا في هدم الإسلام. أما إذا أردت أن تقول حقا أو أن تعارض باطلا فلست حرا في فكرك، فحرية الفكر ممنوحة لكل من أراد أن يعارض القرآن والسنة وأن يهدم القرآن والسنة. الحرية مكفولة، لكن أن تقول الحق أو أن ترد الباطل والهوى فليست لك حرية مكفولة، تكون متشددا وتكون متشنجا وتكون متطرفا، وينبغي أن تبتر من المجتمع. فمثلا من رأى أن الغناء حلال هذا رجل متحرر فكريا وله حرية الفكر، من خرج ليقول إنه حرام متشدد متعصب جاهل متخلف يريد أن يضيع قيمة من قيم الحياة كذا 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 كذا، عد ولا حرج، عد ولا حرج. ولذلك استهان كلاب العصر بالقرآن والسنة، ومعارضة القرآن والسنة الآن أصبحت وحدث ولا حرج، وحدث ولا حرج. هذا الرجل سمع من عمران أن النبي، وضع تحتها عشرات الخطوط، أن النبي ما لا ينطق عن الهوى، ذكر أن الحياء كله خير، هو يعارض ببعض ما قرأه في بعض الكتب وبعض الحكم تقول إن من الحياء ما هو وقار وسكينة لله، ومنه ما هو ضعف. وإذا بعمران كما تقول الرواية يغضب غضبا شديدا وتحمر عيناه. يقول: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعارضني بشيء قرأته أو سمعته؟ لا أحدثك أبدا، أنت لا تستحق أن تسمع شيئا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أبو قتادة راوي الحديث: فضللنا به نقول له ومنا وهو كذا وهو كذا وهو كذا، أي أرادوا أن يبينوا لعمران أنه لا يقصد معارضة الحديث، وإنما يقصد الإيضاح والفهم، وإنما هو لا يقصد أن يعارض الحديث. يقول: حتى كففناه عن غضبه، أي كففنا عمران عن غضبه. ولكن انظر إلى هذه العبارة: أحدثك عن رسول الله فتحدثني بما قرأت أو سمعت في بعض الكتب، هذا لا يليق ولا يكون من مسلم. لماذا؟ ما تقرأه أنت تفهمه على هواك، وأما الشرع فينبغي أن يفهم فهما صحيحا. النبي حينما قال الحياء كله خير، يعني الحياء الشرعي وليس العرفي المتعارف عليه بين الناس، والفرق بينهما كبير. فالحياء الشرعي الذي يعنيه الشرع معناه خلق في النفس يمنعها من فعل وقول القبيح. أعرف ما هو الحياء في عرف في حكم الشرع؟ خلق في النفس يمنعها من فعل وقول القبيح. أليس الحياء بهذه الصورة؟ أليس الحياء بهذه الصورة كله خير؟ إذا كان هو ما يمنعك من القبيح قولا وعملا، أليس الحياء كله خير؟ أما في عرف الناس فالناس في عرفهم يقولون عمن يستحي أن يتعلم إنه عنده حياء، من لا يجرؤ على أن يقول كلمة حق أو يطالب بحقه يقول أصل استحى عنده حياء. فالحياء في عرف الناس فيه ما هو خير وفيه ما ليس خير. أما الحياء في مفهوم الشرع والذي دعا إليه الشرع فكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كله خير. فلا تعارض المعنى الشرعي بالمعنى العرفي وتعتقد أنك فاهم، أنت لا تفهم شيئا على الإطلاق. فالنص يؤخذ بمقصد من قاله، والنبي قصد المعنى الشرعي لا علاقة له بأعراف الناس وما يفهم الناس وما يطلق عليه الناس أنه حياء، أنه حياء. ولذلك لا تعارض نصا إلا بعد أن تفهم، ولو أنك فهمت فوالله لن تجد سبيلا إلى معارضة النص. ومعارضة النص قلة فهم وقلة دين وقلة أدب وقلة علم وسوء أدب مع الله ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى ولو رأيت رأيا بعقلك كما يفعل سفهاء العقل الذين يدعون أنهم على عقل وأن عقولهم أوصلتهم إلى معارضة الكتاب والسنة، يا أخي عندك حديث في صحيح مسلم، في صحيح مسلم سالم ابن عبد الله ابن عمر يقول: حدثنا أبي، يعني عبد الله بن عمر، حدثنا أبي فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله إذا استأذنكم. إذا جاءت المرأة لتستأذنك في الخروج إلى المسجد النبي صلى الله عليه وسلم ينهاك عن أن تمنعها. لا تمنع إماء الله مساجد الله إذا استأذنكم. يقول سالم: فقال ابن عبد الله، هو ما أراد أن يقول أخي، يقول قال ابن عبد الله وهو بلال، بلال ابن عبد الله ابن عمر وأخو سالم، ولكن سالم زجرا له ما قال أخي، يقول قال ابن لعبد الله ابن عمر لنمنعهن. العلة في ذلك يقول لأنهن قد يتخذنه دغلا. ما معنى هذا الكلام؟ أن المرأة قد تستخدم الإذن لها بالخروج إلى المسجد خديعة للرجل، وهذا معنى دغلا أي خديعة. ما معنى هذا الكلام أيضا؟ أنها تقول له إني ذاهبة إلى المسجد، فيأذن لها فتذهب كيفما شاءت. هو لا يريد لها أن تذهب عند فلانة أو علانة فتذهب، بحجة أنها كانت في المسجد وهي في طريقها وهي ذاهبة وهي آيبة كذا 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 كذا. فهذا هو الاعتراض. بلال بن عبد الله يقول لنمنعهن. لماذا؟ لأنهن قد يتخذن هذا الإذن دغلا أي خديعة للرجل. اسمع ماذا حدث. يقول سالم فغضب عبد الله بن عمر وقال أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تمنعه فتقول لنمنعهن، فأخذ يطعن في صدره يضربه. يقول وسبه سبا والله ما سمعته يسبه قط. أب رأى أن ولده يعارض الحديث برأي له يغضب عليه ويضربه وهو رجل، وهو رجل يضربه ويسبه سبا شديدا. أنا لا أدري هذا المقطف، وأقولها بملء فيه، الذي يسمع ابنته العارية المتبرجة تقول أنا مش مقتنعة بالحجاب، لما اقتنع فيقول بملء فيه أنا أتركها لما تقتنع، بدلا من أن يحرقها تلك الفاجرة، وأقولها بملء فيه، التي تعلنها صريحة أنها غير مقتنعة بحكم أنزله الله في كتابه، ويوافقها هذا المقطف على هذا الكلام. تلك مصيبة نعيش فيها، تلك مصيبة نعيش فيها، معارضة القرآن والسنة وطرح النصوص بالعقل وتمسكا بالهوى جريمة جريمة جريمة. ولذلك مسلم في صحيحه لما ذكر هذا الحديث قال الإمام النووي، وهو حديث ابن عمر مع ولده، قال الإمام النووي وعلى هذا فالذي يعارض السنة ينبغي أن يؤدب كما فعل ابن عمر مع ولده، لا نصفق له ولا نعده صاحب فكر ولا يكرم ولا يبجل، وإنما هو قليل الأدب. والدين ينبغي أن يؤدب. يا ليت الحكام يفهمون ذلك، ويا ليت المصفقون لكلاب العصر يفهمون ذلك الكلام، ويا ليت كل مسلم يفهم أنك إذا سمعت قال الله وقال الرسول أن تكون كما قال الله. قالوا سمعنا وأطعنا وأطعنا. لا أقول لك قال رسول الله قل لي فلان قال أو قرأت كذا أو أعلم كذا، ما هذا الكلام؟ قال الله وقال الرسول تعني كما قال الله. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ذلك هو الضلال المبين. ذلك أول فصل أردت أن أدخله في مدرسة عمران، ذلك الفصل كما قلت الذي نحتاج إليه وبشدة في هذا الوقت. ونسأل الله لنا ولكم السلامة من معارضة النصوص ومن إعمال الرأي والهوى. وأما الفصل الثاني الذي أود أن أدخله في مدرسة عمران ابن حصين، هو فصل يتعلق ببعض المنهيات. هناك أمور نهى عنها الشرع، والله لو سألت المسلم عنها لا يعرف عنها شيئا على الإطلاق، أقرب دليل هذا الفصل وهذا الحديث في حديث صحيح أخرجه الترمذي في سننه، يقول صاحبنا عمران قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام، ومن انتهب نهبة فليس منه. أكرر الحديث مرة أخرى، وأنا أعتقد أن بعض الناس يستقبل هذا الحديث كأنه يستقبل كلاما هنديا. أقول: النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما أخبر عمران: لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام، ومن انتهب نهبة فليس منا. أتحداك لو دخلت جامعة من الجامعات لتلك الفتيات وذلك الشبال ووضعت أمامهم هذا الحديث وقلت: فسروا لي معنى هذا الكلام، هو يعرف سوري وأكيه وما إلى هذا. أما لغة القرآن والسنة فهي لغة مضيعة، هي لغة مضيعة. لو دخلت على مجمع من الناس وسألت هؤلاء عن الكرنن والأفصايت والآوت لوجدت دكاترة. أما لو قلت لهم قال النبي لا جلب لقال لك ها، ولا جلب لقال لك ها، ولا شغار لقال لك ها. في الإسلام أمور منهي عنها في الإسلام، ماذا تعرف عنها؟ ماذا يعرف المسلم عنها؟ ومن انتهب نهبة فليس منا. تعالى لنفهم عن رسول الله ما قاله رسول الله، أمور ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها ويحرمها فهي ليست من الإسلام. ما معنى لا جلب ولا جنب ولا شغار؟ لا جلب بالجيم واللام والباء، ولا جنب بالجيم والنون والباء، ولا شغار في الإسلام. قال أهل العلم: الجلب والجنب كلاهما يكون في السبق والزكاة. ما معنى هذا الكلام؟ أنتم تعلمون أن الإسلام ما منع التسابق سواء كان بالركائب أو على الأقدام وفعل النبي نفسه هذا عليه الصلاة والسلام، يسير في الطريق ومعه عائشة يأمر صحابته أن يتقدموا، ثم يقول لعائشة: أتسابقيني؟ ويدخل معها في سباق. لا شيء في هذا، لا يحق هذا من شأن الرجل ولا ينقص من وقاره، ولذلك فعل هذا أكثر من مرة. عائشة كانت لم تحمل اللحم في أول زواجها فسبقت، ثم جاء في المرة الثانية فسبقها فطيب خاطرها وقال هذه بتلك. ولكن بالطبع هذا الشيء لا تفعله مع امرأتك الآن، تفعله مع صديق مع صاحب. في هذا الزمان كان هناك آدب، النبي يقول للصحابة تقدموا فتقدموا. أما لو أردت أن تفعل هذا مع امرأتك الآن لأصبحت مصيبة، وقد يقبض عليك بتهمة أنك صاحب جماعة السبق. فاحذر هذا التسابق على الأرجل، هذا الشيء فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتسابق أيضا على الركائب. الركائب هذا من باب الرياضة والصحة، هذا لا شيء فيه، على وليس بالمايوهات كما يفعل الآن، وعلى الركائب النبي صلى الله عليه وسلم كان يسابق الصحابة على دبته، وكانت العضباء لا تسبق إلى أن جاء أعرابي فسبقها، وسبق النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة قالوا العضباء تسبق، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: اعلموا أنه ما من شيء ارتفع في الدنيا إلا ووضعه الله، لا يثبت على كمال أبدا، الكمال لله وحده والدوام لله وحده. فهذا شيء وارد. فكان العرب يتسابقون ويحدث بينهم سبق، ويحدث بينهم سبق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا جلبة. ما معنى لا جلبة؟ كما قلت هذا في السباق بالدوام، الرجل يجلس على دبته ليدخل سباقا، فيأتي برجل آخر سواء كان عبدا يملكه أو كان رجلا يستأجره، يظل يجري معه خلف الدابة يصيح بها ليحملها على مزيد من الجري، ليحملها على مزيد من الجري. هذا في السباق يسمى الجلب. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. تسبق، لست في حاجة إلى من يصيح بدابتك ودعها تجري كما هي، ولكن أن تستأجر رجل تقطع قلبه أو تأتي بعبد يجري وراءك لمجرد أن يسجر لك الدابة لتجري، هذا في السباق ممنوع، لا جلبة. ولا جلبة يكون في السباق أيضا. آخر في السباق يأتي بدبتين، واحدة يركبها والثانية بجواره فارغة، فإذا تعبت الأولى قفز على الثانية، هذا يسمى الجنب، يجعل دابة بجنب دابة أخرى حتى يبدل عليهما كما تقولون. هذا منهي عنه في السباق، ومنهي عنه في الزكاة. كما قلت لكم الجلب والجلب يكون في السباق ويكون في الزكاة. طب ما معناه في الزكاة؟ الجلب، النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل عمالا، وهذا شيء ينبغي أن نهتم به، هذا شيء ينبغي أن نهتم به، وهذا بالطبع لحكام المسلمون الآن يهتمون بجمع الضرائب حقوق الدولة، وأما حق الله فلا يهتمون به، فلا يهتمون به، وليس عندنا بيت مال فلا يهتمون بذلك. أما الإسلام فعلى غيرها. النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل عماله إلى أصحاب الأموال ليجمعوا منهم الزكاة لتوضع في بيت المال ولتصرف في مصارفها الشرعية. العامل الذي يذهب لجمع أموال الزكاة ينبغي أن يذهب إلى أصحاب الأموال. بعض العمال كان يذهب ويجلس في مكان في منتصف القرية ثم يرسل إناسا ليجلبون إليه، معنى كلمة جلب في الزكاة، ليجلبون إليه أصحاب الأموال بأموالهم ليؤدوا الزكاة. النبي نهى عن هذا، لا تجلس وهم يأتوك، وإنما عليك أن تذهب أنت إليهم. وعامل الزكاة يأخذ أجرا على هذا، أنه يذهب إلى أصحاب الأموال لينظر إلى أموالهم وليحدد لهم زكاة هذه الأموال وليأخذ منهم زكاة الأموال، لا أن يجلس في مكان ويجلب إليه أصحاب الأموال ليدفع إليه زكاة المال. هذا هو الجلب في الزكاة. وأما الجنب في الزكاة فيكون من أصحاب الأموال. النبي نهى عامل الصدقة عن الجلب، أن يجلس ويجلب إليه الناس، فعليه أن يذهب إليهم. بعض الناس يريد أن يهرب من الزكاة فيجنب نفسه وماله، أن يبتعد بنفسه وماله حتى لا يصل إليه عامل الزكاة ويأخذ منه الزكاة. التهرب من الزكاة هذا هو الجنب، والجنب يكون من صاحب المال، وأما الجلب يكون من عامل الزكاة. الزكاة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فنهى عن الجلب والجنب سواء كان في السباق أو سواء كان في الزكاة. الزكاة يجلس العامل ليأتيه الناس، هذا الجلب. والجلب يفر صاحب المال بماله ويجنب يبعد حتى لا يصل إليه العامل. كلاهما مرفوض في الإسلام، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلب والجنب. والشغار، الشغار شيء يحدث في الزواج، يحدث في الزواج. أنت تريد أن تتزوج ابنتي أو أختي، وأنا أريد أن أتزوج ابنتك أو أختك، فأقول لك انكحني ابنتك أو أختك على أن أنكحك ابنتي أو أختي، ولا صداقة، لا تدفع لي ولا أدفع لك، هذه في مقابل تلك، زوجني وأزوجك. هذا يسمى في الإسلام بالصغار، وهذا منهي عنه، لأن المرأة ينبغي أن يحدد لها صداق، والصداق حقها ويدخل في ذمتها المالية، فليس لك أن تسقط هذا الصداق، وليس لك أن تنتفع وتسقط عنها صداقها، فأنت تتزوج في مقابل أن تزوج ويسقط الصداق، أنت انتفعت وهي ما انتفعت بشيء، تلك الأخت أو البنت. هذا يسمى في الإسلام بنكاح الصغار، وهو منهي عنه شرعا ودينا، وعده بعض أهل العلم نكاحا باطلا، أي إذا حدث فالنكاح باطل، زنا زنا زنا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ختاما لهذا الحديث: ومن انتهب نهبة فليس منا. ومعنى ليس منا ليس من المسلمين كامل الإسلام، نحن منه براء، نتبرأ من فعله ومن عمله. انتهب نهبة أي أخذ شيئا ليس له جهارا وعنوة، جهارا وعنوة، فاسمه قد انتهب نهبة، أي أخذ مالا على سبيل القهر وعنوة، بخلاف السرقة طبعا، بخلاف السرقة طبعا. هذا الذي يتعدى على الناس ويأخذ أموالهم انتهابا قهرا وعنوة ليس من الإسلام وليس من المسلمين. تلك هي الكلمات التي حملها إلينا عمران وجاءت في هذا الحديث، وقد لا يفهمها كثير من المسلمين، والله أسأل أن يرزقنا الفهم والعلم، إنه سميع مجيب الدعاء. الحمد لله، نحمده حمدا يليق بذاته، وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة حق نلقاه بها يوم القيامة إن شاء الله آمنين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وظل يعبد ربه حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه. ثم أما بعد، فإن الفصل الثالث والأخير الذي نود أن ندخله في فصول مدرسة عمران ابن حصين، هذا الفصل يتعلق بألسنتنا. ما في شك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حدثنا كثيرا، والقرآن من قبل، عن خطورة اللسان وما يخرج من اللسان، ويكفي أن الله قال: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. كل ما يخرج من لسانك، كل ما يخرج من لسانك، حتى كما قال أهل العلم: ما ليس بحرف، يعني ليست له حروف منطوقة، كالصفير، يقول أهل العلم، يكتب لك في صحيفتك صفير وعلى الله التفسير. لماذا تصفر؟ هذا شيء يعلمه الله. فكل ما يخرج من فيك مسجل عليك، وليس الأمر كما يعتقد المغفلون، يقولون الكلام عليه جمرك، نعم عليه رقيب وعتيد، رقيب وعتيد. ولذلك سيدنا معاذ لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنؤاخذ بما نقول؟ كلام كلام، نتسلى، ضيع الوقت، كما تفعل بعض السفيهات، تأتي بوقت تقول: تعالي النم، تعالي النم، كبرت كلمة إي والله تخرج من أفواههم. قل سيدنا معاذ أنؤاخذ بما نقول؟ كلام عليه جمرك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس على مناخرهم في نار جهنم إلا حصائد ألسنتهم؟ والله جل الناس الذين سيدخلون النار سيدخلون بسبب اللسان. اللسان عضلة تحريكها سهل، مجالها رحب، سل يتحدث كيف ما شاء. ولذلك والله كم من كلمات تخرج من أفواه بعض الناس تدخلهم جهنم من أوسع أبوابها. وهذا شيء قاله النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد لا يقول الكلمة لا يلقي لها بالا فيهوى بها في نار جهنم 40 خريفا. ولذلك كان من نصائح النبي صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك لسانك، لسانك. وعبد الله بن مسعود كان ينظر إلى لسانه ثم يخاطبه، ثم يخاطبه فيقول لسان: قل خيرا تسلم، واسكت عن شر تغنم من قبل أن تندم. يقول لساني هذا الكلام، هذا الكلام. أما الآن فقد ترك العنان للسان، الإنسان يترك العنان للسان، يسب الدين، يقول طلاق، مليون طلاق، يكذب كذا كذا، يلعن كذا 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 كذا. يا أخي يا أخي أمسك عليك لسانك، اسمع شيء سريع وبسيط ويتكرر عشرات بل آلاف المرات في حياتنا، في حياتنا، في حياتنا. كنت في مكان ما رأيت أحد الأشخاص، أقسم كما أقول لك، يضرب سيارته بالرجل، يركضها بالرجل، بلغة العصر يضربها بالشلوت، وهو في علقمة يقول: الله يلعلك ويلعن اليوم اللي شفتك فيه. للسيارة لا تريد أن تعمل، فغضب غضبا شديدا وتصرف هذا التصرف، وتصرف هذا التصرف. تعال وادخل هذا الفصل، شيء يتكرر في حياتنا، في حياتنا، شيء يقع منك، شيء يصعب عليك، الله يلعنك، كلمة سريعة في اللسان نكررها، يكررها الكبير والصغير والرجل والمرأة. في حديث أخرجه مسلم في صحيحه وأبو داود في سننه، يقول عمران ابن حصين: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، وإذا بامرأة من الأنصار تركب دابتها قد ضجرت، دب دجرت يعني لا تريد أن تطيع الأمر، استعصت عليها كما تركب سيارة تريد أن تدير السيارة فلا تلوم، وإذا ضرت تقاطع منك، النتيجة أنك تكون على وشك أن تحرقها وتلعنها وتلعن اليوم الذي رأيت فيه تلك السيارة. الدابة دجرت فلعنتها المرأة، قالت للدابة: الله يلعنك. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم اللعنة فقال: ضعوا عنها، أي أمر المرأة بأن تنزل على الدابة وأن تنزل متاعها وتجعل الدابة فارغة تماما، ضعوا عنها وخلوها فإنها ملعون. إذا كنت قد لعنتيها وهي ملعونة فلماذا تركبيها؟ النبي صلى الله عليه وسلم جعلها تنزل نفسها ومتاعها وتسير على قدميها آدبا لها، وتركت الدابة تسير هكذا، وتركت الدابة تسير هكذا. يقول ابن القيم عليه رحمة الله وهو يشرح هذا الحديث: وهذه عقوبة لتلك المرأة لأنها لعنت الدابة، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لعن الأشياء والدواب. لا تلعن دابة ولا شيئا، لأنك ما لعنت شيئا إلا ورد عليك قائلا لعن الله أعصانا لله، والنتيجة ستكون أنت الملعون، ستكون أنت الملعون، لأنه ما من شيء خلقه الله إلا ويطيعه إلا الإنسان، إلا الإنسان، إلا الإنسان. فسبحان الله، نهينا عن أن نلعن الأشياء. استخدم قدوما ينزل على إصبعك، تلقي في الأرض، الله العالم. سيارة تدور، الله العالم. تفتح الباب، الله العالم، الله العالم، الله العالم. في النهاية أنت الملعون، في النهاية نهاك الشرع عن ذلك، وبين لك أن الشيء يجيبك من حيث لا تسمع، فيقول لك لعن الله أعصانا له. ولذلك قال ابن القيم عاقب النبي صلى الله عليه وسلم تلك المرأة بأن جعلها تسير على قدمه، إذا كانت ملعونة إذن فلا تركبيه، فلا تركبيه. يقول النووي في شرح هذا الحديث: ولكن حرمت الركوب، وهذه عقوبة، ولكن لها أن تذبح وأن تنحر وأن تتصدق وأن تبيع. ابن القيم يقول لا، يقول: قال بعض أصحاب أحمد، الإمام أحمد أي الحنابلة، إن لعن الشيء يخرجه عن ملكك عقوبة لك، ما تلعنه ينبغي أن نخرجه من ملكك، تصبح منذ هذه اللحظة لا تملكه، كما فعل النبي بهذه المرأة، وصارت الدابة في الطريق بلا مالك، بلا مالك، يخرجه من ملكك. كم، وأنا أطرح عليك هذا السؤال، كم من أشياء لعنتها؟ بل نلعن أبناءنا ويلعن بعضنا بعضا، وتلك ظاهرة قد تفشت فينا. فأسأل الله لنا ولكم السلامة، وأسأل الله أن تعملوا هذا الكلام، وأن تجنبوا ألسنتكم لعن الأبناء ولعن الأشياء، فهذا شيء جد خطير منهي عنه. اللهم اجعل ما قلنا وما سمعنا حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأقم الصلاة.